أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الآية 259 من سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. انتهى بنا الحديث بعد ذكر تلك المقدمات إلى أنه لا بد أن نشخص من هو المار على تلك القرية. طبعا عندما نقول لا بد أن نشخص من هو المار، لا نريد السؤال عن اسمه، وإنما السؤال يرتبط بخصوصيته: هل كان موحدا مؤمنا عبدا من عباد الله المعتقد بقدرته على الإحياء بعد الإماتة، أو كان مشككا مستنكرا مستبعدا لقدرة الله على الإحياء بعد الإماتة. وبينا بالأمس أن هناك ثمرة مهمة تترتب على تشخيص ذلك، وأنه إذا ثبت أن المار كان كافرا أو مشككا فالسؤال يكون عن العلم الحصولي وعن علم اليقين. أما إذا كان مؤمنا موحدا وليا من أولياء الله فالسؤال يرتبط بعين اليقين. حق اليقين هو عين اليقين. جيد جدا، بالأمس بينا هذه النقطة. ثم صرنا بصدد بيان القرائن لإثبات هذا القول أو ذاك القول. قلنا أن القائلين بأنه منكر وكافر ومشكك أشاروا إلى مجموعة من الشواهد والقرائن، أشرنا إلى تلك الشواهد بالأمس، وانتقلنا إلى بحث مناقشة تلك الشواهد وتلك المؤيدات، وبينا أن أهم تلك الشواهد هو الشاهد الأول الذي كان يقول أن نحو السؤال هو نحو استبعاد، فإذا كان نحوا من الاستبعاد فلا يمكن أن يصدر من المؤمن الموحد المعتقد بقدرة الله على الإحياء بعد الإماتة. في مقام الجواب عن هذا الشاهد وعن هذا الدليل لهذا القول، قلنا بأن السؤال عن قدرة الله على الإحياء بعد الإماتة يكون على نحوين: تارة يكون سؤالا عن قدرة الفاعل، وأخرى يكون سؤالا عن كيفية صدور الفعل من الفاعل. فإن كان محل الكلام سؤالا عن قدرة الفاعل فهو لا يصدر إلا من مشكك، أما إذا كان السؤال عن كيفية فعل الفاعل، السؤال عن كيف، من الواضح قرأتم في محله أن السؤال عن كيف وعن الكيفية بعد الفراغ عن المبدأ الفاعلي، وإلا قبل الفراغ عن المبدأ الفاعلي لا معنى للسؤال ماذا عن كيف. بعد تحقق وجود الشيء يسأل ماذا؟ كيف وجد. أما قبل العلم بأنه موجود أو غير موجود، توجد قدرة أو لا توجد قدرة، لا معنى للسؤال ماذا عن كيف. ومن هنا قرأتم في محله في الفلسفة بأنه أس المطالب 3 علم: مطلب هل، مطلب شنو، ها، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم، يعني السؤال عن لم من الأسئلة الأساسية عن حقيقة الشيء. بعد الانتهاء من لم الشيء أعم من أن يكون لم الفاعلية أو لم الغائية، يأتي السؤال عن ماذا؟ عن كيف الشيء، عن أين الشيء، عن متى الشيء ونحو ذلك. إذن إذا كان السؤال في المقام عن المبدأ الفاعلي للإحياء بعد الإماتة فهو نحو من السؤال، أما إذا كان عن الكيف لا عن المبدأ الفاعلي فهو نحو آخر من السؤال. وأشرنا بالأمس الإخوة يتذكرون الآيات القرآنية التي أشارت إلى القسمين، يعني السؤال عن لما وسؤال ماذا عن كيف. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم، هذه الآية قال تعالى أنى يحيي هذه الله بعد موتها. إذن السؤال بحسب ظاهره ليس من قبيل ما ورد في آخر سورة ياسين، من يحيي العظام وهي رميم، ليس السؤال عن المبدأ الفاعلي، وإنما السؤال عن ماذا؟ أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فلهذا تجدون أن الزمخشري في ذيل هذه الآية المباركة يقول أنى يحيي اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء. إذن عندما سأل كان عاجزا وجاهلا بماذا؟ مو بأن الله قادر أو ليس بقادر، بل بأن الله ماذا؟ كيف يحيي؟ معرفة الإحياء، طريقة الإحياء، وطريقة الإحياء فرع ماذا؟ فرع أن الإحياء واقع بعد الإماتة من الله سبحانه وتعالى، ولكن الكلام في ماذا؟ في الطريقة والكيفية. قال اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء واستعظام لقدرة ماذا؟ لقدرة المحيي. هذه نكتة إن شاء الله نشير إليها في آخر البحث. ومن هنا عندما تأتي أنت إلى كتب اللغة يقولون أن أداة استفهام للبحث عن الحال والمكان وتتضمن معنى كيف، أن فلهذا يتذكر الإخوة في بحث فأتوا حرثكم أن الأعلام هناك في بحث أن مو في أصل البحث، وإنما في ماذا؟ في كيفية الاتيان بحثوا. لماذا؟ باعتبار أن تفيد ماذا؟ تفيد الكيفية وتتضمن معنى كيف. هذا أولا. مضافا إلى ذلك، التفتوا جيدا، مضافا إلى ذلك نحن نستطيع أن نفهم السؤال من خلال الجواب أيضا. القرآن الكريم عندما كان السؤال عن المبدأ الفاعلي من يعيدها، قل الذي يعيدها أول مرة، أو فطركم أول مرة، تعرض للكيفية أو لم يتعرض للكيفية؟ أبدا. عندما كان السؤال عن المبدأ الفاعلي تجد في الآيات التي كان السؤال عن المبدأ الفاعلي لم يأتي الجواب إلا ماذا؟ قل الذي فطركم أول مرة، يعيدكم الذي فطركم أول مرة في آيات متعددة قرأنا. أما هنا لم يأتي الجواب يعيدكم الذي فطركم أو خلقكم أول مرة، وإنما انتقل الجواب إلى ماذا؟ ها؟ انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى بيان الكيفية. فلهذا قال الآية المباركة قالت وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، هذه جملة معترضة، وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فإشارة إلى ماذا؟ إلى كيفية ماذا؟ كيفية الإحياء. إذن من خلال السؤال أولا ومن خلال كيفية ونحو الجواب ثانيا نستكشف أن السؤال لم يكن عن المبدأ الفاعلي، وإنما كان عن ماذا؟ عن الكيفية. بل أحسنتم بالأمس ذكرنا قلنا وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف. كيف هذا من النوع الثاني. فهنا نريد أن نعرف أن هذه الآية من قبيل من يحيي العظام أو من قبيل كيف تحيي الموتى. هسه الآن نريد أن نجمع قرائن داخل الآية المباركة أن السؤال عن كيف وليس السؤال عن ماذا، من يحيي العظام وهي رميم. إذن هذه القرائن كلها تشير إلى أن السؤال لم يكن عن من يحيي العظام وهي رميم، بل كان السؤال كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. إذن أصل المطلب محتفظ به مفروغ عنه، وإنما البحث ماذا؟ للزيادة. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكما يقول الإمام الرضا أنه كان سؤالا ماذا؟ كان سؤالا عن الزيادة. لم يكن مطمئنا، قال كان مطمئنا، ولكن يطلب ماذا؟ يطلب الزيادة. على هذا الأساس يتضح تلك النكتة التي أشار إليها الزمخشري في ذيل بيانه، قال اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء. التفت جيدا، فإذا كان السؤال عن الكيفية بعد الإيمان بالقدرة فليس منشأ السؤال تشكيك، بل منشأ السؤال ماذا؟ استعظام. التفتوا؟ فلهذا قال واستعظام لقدرة المحيي. إذن من هنا يتضح إذا كان السؤال عن المبدأ الفاعلي فمنشأه ما هو؟ تشكيك. أما إذا كان سؤالا بعد الفراغ عن المبدأ الفاعلي وإنما سؤال عن طريقة الإحياء فهو من باب الاستعظام، فهو مو فقط لا يدل على أنه مشكك، بل يدل على أنه ماذا؟ بل على خلاف المطلوب كما يقولون أدال. إذن هذا الشاهد الأول الذي جعله أصحاب القول الأول شاهدا على أن المار كان كافرا مشككا مستبعدا، اتضح أنه لم يدل على ذلك، بل يدل ماذا؟ على عكسه كما أشرنا إليه. إذا اتضحت هذه النقطة يتضح الجواب عن الشاهد الثاني والشاهد الثالث الذي أقامه أصحاب القول أنه كان كافرا ومشككا. إذا اتضح بأنه كان سؤالا عن الكيفية بعد الإيمان بالقدرة على الإحياء، إذن عندما قالت الآية فلما تبين له، ليس بالضرورة أنه تبين بعد شك، بل يمكن أن يكون تبين علم حق اليقين بعد ماذا؟ عين اليقين بعد ماذا؟ بعد علم اليقين. صحيح لو مو صحيح؟ يمكن أن يكون فلما تبين، لأن المفروض أنه يقبل الزيادة هذا العلم أو لا يقبل الزيادة. يقبل الزيادة. فلما تبين له مو معناه أنه لم يكن له متبينا له في الرتبة السابقة، بل كان متبينا على حد، والآن تبين له ماذا؟ على حد آخر ودرجة أخرى. وكذلك قوله أعلم أن الله، هذا مو معناه أنه كان مسبوقا ماذا؟ كان مسبوقا بالجهل. الله سبحانه وتعالى يصدق عليه عالم أو لا يصدق عليه عالم؟ القرآن من أوله إلى آخره يصف الله بأنه عالم، بأنه عليم، بأنه. وهذا العلم ينطبق على العلم الحضوري أو لا ينطبق على العلم الحضوري؟ علم الله حصولي أو حضوري وشهودي؟ حسنا، لماذا أقول هذه النكتة؟ لأن البعض قال لا يمكن حمل الآية على الإشهاد والإراءة، لأن الآية قالت أعلموا، ولو كان شهودا قال أرى، كما قال كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. هذا الكلام غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق على علمه أنه ماذا؟ علم عليم ونحو ذلك. إذن عندما قال أعلموا مو بالضرورة أنه كان جاهلا كان مشككا، بل أعلموا علما جديدا لم يكن حاصلا قبل ماذا؟ قبل هذه الإراءة،
قبل هذا الإشهاد، قبل هذا العلم ماذا؟ قبل هذا العلم الشهودي الذي حصل له. هذا مضافا إلى أن هناك نكتة أخرى في قوله أعلم، إن شاء الله يأتي الحديث عنه في آخر هذا البحث. يبقى عندنا ماذا؟ الشاهد الرابع الذي أقاموه، قالوا أن وحدة السياق تقتضي أنه كان مشككا، لأنه جاء في سياق ماذا؟ ها، جاء في سياق الذي حاج إبراهيم في ربه. خب إذا جاء في سياق حاج إبراهيم في ربه، خب لماذا تجعلوه في سياق نمرود واجعلوه في سياق إبراهيم؟ هذه الآيات الثلاث متحدة السياق، ولكن لماذا تجعلون أو كالذي مر على قرية في الصف الذي حاج إبراهيم واجعلوه في صف من؟ في صف إبراهيم. يعني لماذا تجعلوه تابعا للآية السابقة؟ اجعلوه تابعا ماذا؟ للآية اللاحقة. هذا مضافا إلى أن كل الشواهد كما سنشير إليها في القول الثاني تؤيد أنه يقع في صف إبراهيم ولم يكن في صف ماذا؟ في صف نمرود. إذن هذه الشواهد الأربع التي أقاموها، بعضها كالشاهد الثاني والثالث قابلة للحمل على كلا الطرفين، وبقرينة الشاهد الأول تحمل على ذلك، والشاهد الرابع أيضا كل القرائن تدل على أنه ماذا؟ ليس في عداد نمرود أو الكفار، وإنما في عداد الموحدين. إذن هذا القول ساقط عن الاعتبار. طبعا أتصور بأنه هذا كان يكفينا لإثبات أن هذا المار لم يكن ماذا؟ لم يكن كافرا ومشككا، ولكن مع ذلك هناك مجموعة من القرائن أشار إليها جملة من الأعلام لإثبات أنه كان موحدا. من هذه القرائن ما ذكره السيد الطباطرائي رحمة الله تعالى عليه، بالي في صفحة 362، يقول: التدبر في الآية يعطي أن الرجل كان من صالح عباد الله نبيا أو ليس بنبي، هذا لا يؤثر في المقام شيئا، عالما بمقام ربه، مراقبا لأمره، بل نبيا مكلما. هذا مهم جدا. لماذا؟ يقول: باعتبار أنه أنت عندما تقرأ الآية المباركة تجد أن هناك حوار مباشر بينه وبين من؟ ها؟ وبين الله سبحانه وتعالى. فأماته قال: كم لبثت؟ من المتكلم؟ صريح الآية، لأنه هو في تلك القرية لم يكن أحد يكلمه، كلم من؟ المخاطب والله. فلهذا أماته، ضمير أماته لمن يعود؟ يعود على الله سبحانه وتعالى. قال: كم لبثت؟ قال: بل لبثت يوما أو بعض يوم. قال، أجابه، قال: بل لبثت 100 عام. ثم قال له: فانظر إلى هذا. فخطاب واضح بأنه. ثم همتنا في تعبير السيد العلامة ومجموعة من المفسرين يقولون: فالنبي أيضا قديم في النبوة، مو جديد في النبوة، لأن القرآن الكريم عندما يتكلم عن أولئك الذين وصلوا إلى النبوة جديدا أكون مجموعة من الكلمات ومجموعة من القرائن تدل على أنه الآن وصل ماذا؟ الآن وصل إلى النبوة، يعني الآن دخل في دائرة النبوة، وقبله لم يكن في هذا العالم. أما عندما تقرأ أنت هذه الآيات تجد أنه كان نبيا قبل ذلك، لا من خلال هذا البحث صار ماذا؟ صار نبيا. فلهذا يقول: بل نبيا مكلما. فإن ظاهر قوله أعلم أن الله أنه بعد تبين الأمر له رجع إلى ما لم يزل يعلمه من قدرة الله المطلقة. أعلم ليس معناه الآن علمت، وإلا لو كان المراد الآن علمت كان ينبغي أن يخاطب أن يقول كما قالت امرأته ها العزيز: الآن حصحص الحق. لم يقل الآن علمت، الآن أعلم، قال أعلم. وهذه الجملة يمكن أن تشير إلى الآن، ويمكن ماذا؟ إلى ما بقى من سابق علمه. وظاهر قوله تعالى: ثم بعثه قال كم لبثت، أنه كان مأنوسا بالوحي والتكليم، لم تكن نبوته في هذا الآن ها، وأن هذا لم يكن أول وحي يوحى إليه، وإلا كان حق قل كلام أن يقال له، التفت جيدا، أن يقال له: فأماته الله 100 عام فلما بعثه. الآية تقول ثم ماذا؟ ثم بعثه. سيد الطبطبائي يقول إذا كان أول وحي له كان ينبغي أن يقول له ماذا؟ فلما بعثه. من أين هاي النكتة؟ يقول وإلا كان حق الكلام أن يقول فلما أو ما يشبه هذا المعنى، كقوله تعالى في موسى فلما أتاها نودي يا موسى. شوفوا هناك واضح بأنه العبارة عبارة ماذا؟ ها؟ كان مأنوسا بالوحي أو لم يكن؟ فلما أتاها أو فلما أتاها نوديا من شاطئ الوادي الأيمن. إذن فلما أكو هنا يقول لو كان ابتداء الوحي كان يقول له ماذا؟ فلما بعثه. طبعا هذه مجموعة من القرائن والشواهد، ها؟ لا يتبادر إلى ذهنكم أنه هذه ظهور فيها في هذه المعاني. إذن مجموعة القرائن تشير إلى أنه كان نبيا. هسا إن لم يكن نبيا فلا أقل أنه كان ماذا؟ من عباد الله الصالحين العارفين بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. وكذلك ما ذكره الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة الجزء السابع صفحة 30، هناك يقول يذكر مجموعة من الحجج لإثبات أنه كان موحدا، الحجة الأولى، الحجة الثانية، إلى أن يقول الحجة الثالثة، مجموعة من الحجج: أن إعدادته حيا وإبقاء الطعام والشراب على حالهما وإعادة الحمار حيا بعدما صار رميما مع كونه مشاهدا لإعادة أجزاء الحمار إلى التركيب وإلى الحياة، هذه كلها من باب التكريم لو من باب التعنيف. الله إذا أراد أن يكرم عبدا يفعل له ذلك، لو إذا أراد أن يعنف عبدا يفعل له ذلك. وبينك وبين الله إذا كان كافرا مشركا مستنكرا هذا الإنسان يستحق التكريم والتشريف أو لا يستحق؟ إذن هذا شاهد آخر أن الآية بصدد التكريم هذا، ولا نحن لم نجد القرآن الكريم أساسا عندما أحد ينكر ربوبيته، ينكر قدرته، ينكر عظمته، الله سبحانه وتعالى يبدأ ماذا؟ يبدأ بتكريمه. بل مو فقط لا يكرمه بل أساسا يستحقره. فلهذا ذكرنا في الآية السابقة أن القرآن لم يشر إلى اسم الذي حاج إبراهيم. لماذا لم يشر إليه؟ ها؟ تكريما له لو استحقارا له؟ استحقارا. يقول هذا إكرام عظيم وتشريف كريم وذلك لا يليق بحال الكافر. ثم مجموعة من الشواهد يذكر، ثم يقول والحاء الحجة الرابعة وهي من الحجج القوية الحق والإنصاف، قال إنه تعالى في حق، قال في حق هذا الشخص ولنجعلك آية للناس. ومتى الله سبحانه وتعالى يجعل الكافرين والمشككين آيات ماذا؟ للعالمين. طبعا القرآن الكريم آياته على نحوين: آيات تعنيف وتحقير، وآيات ماذا؟ وآيات تشريف. لا يقول قائل بأن القرآن الكريم جعل فرعون أيضا ماذا؟ آية، كما في قولي ونجعلك آية. الآية الآن ما أحفظها، شنو الآية؟ ولمن تبعك آية ظاهرا. أي آية؟ آية تشريف لو آية اعتبار وتعنيف. أما أنت عندما تقرأ مجموع قرائن الآية تجد بأنه ولنجعلك آية يريد أن يشرف هذا الإنسان، لا أنه يريد أن يجعله عبرة ماذا؟ للآخرين. إذن مجموعة هذه القرائن توصلنا إلى هذه النتيجة، بالإضافة إلى ما تقدم مما سبق بأن هذا الإنسان المار على تلك القرية لم يكن إنسانا مشككا مستبعدا كافرا ونحو ذلك. على هذا الأساس فالمتعين هو المصير إلى القول الثاني في المسألة، ومنه يتضح بأنه لم يكن يطلب علم اليقين بل كان يطلب ماذا؟ كان طالبا لعين اليقين. ومن هنا بعد فهم الآية يختلف عن هذا الشكل مما لو قلنا أن المار على القرية كان كافرا. المقطع الثالث في الآية قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. إذن خاوية على عروشها، ما هو المراد من خاوية على العروش؟ سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة الجزء الثاني صفحة 358 هكذا يقول، يقول خوت الدار تخوي إذا خلت خاوية، يعني ماذا؟ خالية. والعروش جمع العرش، وهو ما يعمل مثل السقف للعنب. ما أدري شايفيني ولا، أنه يوضع هناك ها سقف معين، عرش معين، حتى أنه ها أحسنتم جزاكم الله خير، هذه هماتنا شاهد جيد. قائما على أعمدة، قال تعالى جنات معروشات وغير معروشات، واضحة. ومن هنا أطلق على سقف البيت العرش، ولهذا هذا المثل المعروف ثبت العرش ثم انقش، مراد من العرش ماذا؟ السقف. ثبت العرش ثم انقش. ولكن هناك فرق مهم بين العرش وبين السقف، فإن السقف هو هذا الذي فوقنا، ولكن من غير أن تؤخذ فيه الأعمدة. أما العرش هو العالي، ولكن مع أخذ ماذا؟ أخذ الأعمدة. فلهذا يقول ومن هنا أطلق على سقف البيت العرش، لكن بين العرش وبين العرش والسقف فرقا. فإن السقف هو ما يقوم من السطح على الجدران، والعرش هو السقف مع الأركان التي يعتمد عليها كهيئة عرش العنب. ولذا صح أن يقال في الديار أنها خالية أو خاوية على عروشها، ولا يصح أن يقال خالية ماذا أو خاوية على سقفها. هذا معنى الخالية وعلى عروشها. ما معنى على عروشها؟ هنا تصويرات متعددة، تمثيلات متعددة لهذه الجملة، أنا أكتفي بواحدة منها، وهو أنه إذا نزل السقف والعرش، هذه الأعمدة أين تقع؟ تقع فوقها، فهي خاوية على عروشها. يعني هذه الأعمدة التي كانت تقيف وتقيم هذا العرش بعد سقوط العرش، هذه الأعمدة ماذا تقع؟ تقع على ذلك العرش. واحدة من التصويرات وجملة من التصويرات لبيان المطلب الأدبي، إشارة إلى أنه كانت خالية، كانت خربة، كان كناية عن هذه الحقيقة. لهذا لا نقف كثيرا عند هذه المسألة. المقطع الآخر، قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. اتضح لنا أننا إشارة إلى الكيفية، يحيي هذه الله بعد موتها. من هنا يتضح لنا أن السؤال الأصلي الذي سأله المار على القرية كان عن الموت، عن الإحياء بعد الإماتة، أو عن الاستيقاظ بعد النوم. ظاهر الآية ما هو؟ كان هناك نوم وسبات ثم استيقاظ، كما في أصحاب الكهف، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. هناك كان لم يكن موتا، كان ماذا؟ كان نوما. هل كان نوما ثم بعث بعد النوم استيقاظ؟ كان سباتا أو كان موتا؟ صريح الآية المباركة، السؤال عن ماذا؟ عن الموت. قال أنا يحيي هذه الله ماذا؟ بعد موتها. هسه من حقك أن تسأل سيدنا هذا السؤال غريب، ظاهر الآية أنه كان سؤالا عن الإحياء بعد الإماتة، بعد ذلك سيتضح لماذا نحن قلنا هذه الجملة، وأن جملة من المفسرين اتجهوا بأي ماذا؟ بأي اتجاه من خلال مجموعة من القرائن الأخرى الموجودة في ذيل الآية، من قبيل بعثه، من قبيل كم لبثت ونحو ذلك، حيث أرادوا أن يصرفوا مضمون الآية ليس إلى الإحياء والإماتة في الدنيا، بل إشارة إلى ماذا؟ إلى السبات الطويل، ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فأماته الله 100 عام، التفت جيدا، مو فأنامه الله 100 عام، بل فأماته الله 100 عام. هسه هنا عدة أبحاث توجد في هذه كلمة أماته. البحث الأول أن القرآن يشير إلى أن الموت شيء والنوم شيء آخر، هاتان حقيقتان، وإن كانت هناك جوامع مشتركة كثيرة فيما بينها باعتبار أن النوم أخو الموت، ولكنه هما شيئان لا شيء واحد. والقرآن أشار إلى هذه الحقيقة في سورة الزمر، قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن هذا جامع مشترك، التفت جيدا، هذه الآية أشارت إلى جامع مشترك بين الموت وبين النوم. ما هو؟ هو التوفي، قبض الروح. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. إذن من هنا يتضح لنا بأن القرآن هل يعتبر الموت والنوم شيء واحد وشيئان؟ من الواضح أنه يعتبره شيئان، الموت شيء والنوم ذا شيء آخر، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، آية الزمر آية 42. هذا أولا. وكذلك لا بد أن نميز هذا البحث الأول. البحث الثاني، نميز جيدا بين الموت وبين الإماتة. فإن الموت ينسجم حتى مع تسبق الحياة عليه، يعني ينسجم حتى مع السالب بانتفاء الموضوع. لا حياة، كنتم أمواتا فأحياكم. أما الإماتة لا ينسجم إلا مع انتفاء المحمول، يعني لابد أن يكون سبق حياة حتى يصدق ماذا؟ حتى تصدق الإماتة. فلهذا القرآن الكريم عندما يقول في سورة البقرة كنتم أمواتا فأحياكم، أو قوله في آية أخرى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فإن الموت غير الإماتة، لأن الموت ينسجم حتى مع العدم المعظ، حتى مع عدم الوجود. أما الإماتة لا تنسجم إلا مع ماذا؟ إلا مع سبق حياة على ذلك. خب إذا كان الأمر كذلك، خلي ذهنك يم، إذا كانت الإماتة هي مع سبق الحياة، فالإماتة ماذا يكون معناها؟ يعني انتقال من وإلى، من نشأة إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى. وهذا الانتقال أمر دفعي لو أمر تدريجي؟ أحسنتم. فإذا كان أمرا دفعيا، ما معنى قوله فأماته الله 100 عام؟ هذا الأمر التدريجي دفعي يحتاج وقت 100 سنة حتى الله سبحانه وتعالى يوجده. التفت جيدا إلى النقطة اللي يريد نشير إليها. الآية المباركة قالت أماته 100 عام، يعني هذه الإماتة حصلت في مدة متى؟ ها؟ في مدة 100 عام، مع أن الإماتة أمر دفعي. هسه إذا لم يكن دفعيا تدريجي لا يحتاج إلا لثوان. الله يتوفى الأنفس حين موتها ويقبضها، هذا القبض يحتاج إلى مدة 100 سنة. إذن ما معنى أن الآية قالت فأماته 100 عام؟ هنا التفت له جيدا. الآية كأنه تريد أن تشير إلى هذه النقطة، وهو كما أن للحياة حدوثا وبقاء، وأن الحي يحتاج إلى المبدأ حدوثا وبقاء، كذلك الموت له حدوث وله ماذا؟ وله بقاء. فكما أن حدوث الموت يحتاج إلى مبدأ، بقاء الموت أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مبدأ. هسه من حقك أن تقول لماذا؟ باعتبار أن الموت أمر وجودي أو أمر عدمي. إذا قلنا أن الموت أمر عدمي، ها، حدوثا يحتاج إلى مبدأ، ولكن بقاء يحتاج إلى مبدأ أو لا يحتاج إلى مبدأ؟ لا يحتاج، لأن العدم لا يحتاج إلى فاعل، إلى مبدأ. أما إذا قلنا أن الموت كما الحياة أمر وجودي، فكما أن حدوث الموت يحتاج إلى مبدأ، بقاؤه أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مبدأ. ومن هنا عندما قالت الآية فأماته الله 100 عام، تريد أن تقول أن هذه الحقيقة وهو الموت مو فقط حدوثا يحتاج إلى مبدأ، وإنما حدوثا وبقاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى مبدأ من الله سبحانه وتعالى. والآية التي تشير إلى أن الموت كالحياة أمر وجودي ما ورد في أول سورة تبارك: خلق الموت والحياة ولو كان الموت أمرا عدميا لما كانت تعلق به قدرة ولما كان يتعلق به خلقون. لعل النكتة والله العالم أن الآية عندما قالت فأماته تريد أن تقول لا يتبادر إلى ذهنكم أن الانتقال فقط يحتاج إلى مبنى، أما بقاؤه فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مبدأ. لا حدوثا وبقاء كلاهما يحتاج إلى الحق سبحانه وتعالى، فكما الحياة حدوثا وبقاء يحتاج إلى مبدأ، الإماتة أيضا حدوثا وبقاء تحتاج إلى مبدأ. فأماته الله 100 عام. هسه هنا بحث الأعلام يذكرون بحث عام مأخوذة من أي معنى سموه مهم 100 سنة، هسه هذه عام مأخوذة من عوم من سبحة من أي شيء آخر، هذه النكات كما يعلم الإخوة ليس دأبنا أن نقف عندها كثيرا. ثم بعثه، لا واضح من أيام الدنيا، لأنه بقرينة إن شاء الله قوله تعالى ولنجعلك آية للناس أنه بعد أن حي كثير من الذين كانوا معاصرين له جعله آية لهم، وهذا معناه أنه اللي رأوه قبل 100 سنة الآن وجدوا ذاك الإنسان على حاله السابق، ولكن هو عمره كان 5 سنوات الآن صار عمره جيد 105 سنوات، كان عمره 20 سنة الآن صار عمره جيد ماذا 120 سنة، وهذا ما يمكن أن يكون نجعله آية للناس، وإلا إن لم يكن كذلك فلا معنى لنجعلك آية كما سيأتي بحثه بعد ذلك. مراد من 100 سنة هنا 100 سنة في الدنيا يعني. ثم بعثه، لماذا لم تقل الآية ثم أحياه، مع أنه مقتضى المقابلة أن تقول الآية ماذا ثم أحياه، فأماته ثم أحياه، يميتني ثم يحييني، مقتضى المقابلة أنه يشير إلى ماذا، يشير إلى الإحياء بعد الإماتة للبعث. وهذا ما يجرنا إلى أن نقف قليلا عند مسألة استعمالات البعث في القرآن الكريم. القرآن الكريم يستعمل البعث في مصاديق 3. المصداق الأول في بعثة الأنبياء والمرسلين، المصداق الثاني في الاستيقاظ من النوم بعد الرقود من النوم، الاستعمال الثالث أو المصداق الثالث في الإحياء بعد الإماتة. الآيات القرآنية التي تشير إلى هذه الاستعمالات 10 الآيات، أنا أكتفي ببعض الشواهد. أما الاستعمال في المصداق الأول قوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كما في سورة البقرة الآية 213. الآية الثانية لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، الآية 264 من آل عمران. هذا المصداق الأول، استعمال البعث في بعثة الأنبياء والمرسلين، مع أنه كان ينبغي أن يقول أرسل الله النبيين أو إذ أرسل فيهم رسولا من أنفسهم. أما المصداق الثاني وهو الاستيقاظ بعد النوم، قال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. هسه لماذا لم يقتقل الآية ضربنا على أعينهم، باعتبار أنهم يقولون أن آخر ما ينام من الإنسان هو ماذا؟ أذنه، وإلا العين تنام قبل ذلك، وأول ما يستيقظ من الإنسان أيضا ماذا؟ الأذن والسمع. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا عددا. فعبرت عن الاستيقاظ بعد النوم بماذا؟ بالبعث، الآية 12 من سورة الكهف. أو قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، من الواضح بأنه يتوفاكم هنا يعني ماذا؟ ها؟ ينيمكم، لأنه بقرينة قوله ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم، ها هذا البعث بعد ماذا؟ ها؟ بعد ذلك النوم. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية 60 من سورة الأنعام. أما المصداق الثالث وهو استعمال البعث بعد الموت. بعد الموت هسه هذا الموت سواء كان موتا قصيرا أو كان موتا ماذا؟ ها؟ طويلا. أما الموت القصير فالآية التي نحن بصددها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، حيث استعمل البعث بمعنى ماذا؟ بمعنى الإحياء هنا. قال ثم بعثناكم وآيات. أما موت البعث بعد الموت الطويل هسه سواء كان عالم البرزخ أو بعد عالم البرزخ، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الآية 56 من البقرة. وإن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. واضح بعد أنه البعث من القبور ليس بعثا من النوم، وإنما بعث ماذا؟ من الموت. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الأنعام آية 36. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أساسا سمى يوم الإحياء بعد الإماتة يوم ماذا؟ يوم البعث. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الآية 56 من سورة الروم. إذن القرآن الكريم يستعمل البعث في هذه المصاديق الثلاثة، ويوجد جامع مشترك بين هذه المصاديق كما يقول أصحاب اللغة ومنهم الراغب في المفردات. يقول أصل البعث إثارة الشيء. أصل البعث، لا يصدق البعث إلا بعد ماذا؟ أن تثير شيئا من الأشياء إثارة. وأنتم تعلمون أن الإثارة لا تكون إلا عن سبق خمود وسكوت وركود، وإلا إذا لم يكن هناك خمود سكوت ركود لا يصدق ماذا؟ ها؟ لا تصدق الإثارة. على هذا الأساس يصدق معنا، يصح معنا أن الله بعث النبيين لأنهم يريدوا أن يثيروا لهم، كما يقول أمير المؤمنين، يثيروا لهم ماذا؟ دفائن العقول. فلهذا السيد الطبرائي في الجزء الثاني من الميزان صفحة 127 وصفحة 131 في هذين الموضعين هكذا يقول. يقول عبر تعالى بالبعث دون الإرسال لأن حال الإنسان الأولي قبل النبوة والرسالة حال خمود وسكوت، وهو يناسب البعث الذي هو حال الإثارة. وكذلك بالنسبة إلى صفحة 131 يقول فالنبوة حالة إلهية نسبتها إلى حال الناس نسبة ليقضي إلى النوم. ومنه يتضح لماذا أن الإنسان بعد النوم يعبر عنه ماذا؟ بالبعث. وبعد الموت يعبر عنه ماذا؟ بالبعث. أيضا بعد النوم في حالة سكوت وركود، وبالاستيقاظ يثار. بالموت أيضا كذلك، من بعثنا من مرقدنا هذا، كما في سورة ياسين. إذن يوجد جامع مشترك بين هذه الحقائق الثلاث. ومن هنا تجدون هذه الرواية المعروفة الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. هسه الآن لابد أن ننتقل، ظاهر الوقت انتهى، بلي إن شاء الله ننتقل إلى الجوامع المشتركة بين الموت والنوم في غد، والحمد لله.